شوف جورج ليش خربت كتابتي سيد
محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأمر السادس والأخير من خاتمة بحث المشتق هو لبيان نزاع دائر بين المصنف قدسة الروح وبين صاحب الفصول. مفاده أن صدق المشتق على الذات وحمله على الذات حملا حقيقيا واستعمالا حقيقيا لا مجازيا، هل يشترط فيه عدم وجود واسطة في العروض أو لا يشترط فيه ذلك؟ طبعا قولنا واسطة في العروض كمصطلح مشهور في العروض، وإلا لغة مو عروض، واسطة في العرض مو واسطة في العروض، لكن احنا مع المصطلح السائد نسميه واسطة في العروض. وللجواب عن هذا السؤال نقدم مقدمتين. المقدمة الأولى كما تقدم في بداية الكتاب في الأمر الأول في البحث عن موضوع علم الأصول، قلنا الواسطة على ثلاثة أقسام: الواسطة في الثبوت، والواسطة في الإثبات، والواسطة في العروض. أما الواسطة في الثبوت فالمراد من الثبوت هو أصل وجود الشيء، فالواسطة في الثبوت معناها العلة في وجود الشيء، العلة في وجود الشيء أي العلة بالقياس إلى المعلول تسمى واسطة في الثبوت، كقولنا الماء حار بواسطة النار، فإن النار هي العلة في وجود حرارة الماء، وإذا كانت النار هي العلة فالنار هي الواسطة في ثبوت الحرارة للماء، أي هي العلة في ثبوت الحرارة للماء. هذا النوع الأول. القسم الثاني الواسطة في الإثبات، والمراد من الإثبات هو العلم والانكشاف، فالواسطة في الإثبات هي الواسطة في العلم والتصديق بشيء، كما مثلا الدخان حينما نعلم عن طريق الدخان بوجود النار، فالدخان ليس هو العلة لوجود النار، وإنما الدخان هو واسطة للعلم بوجود النار، فالواسطة في الإثبات هي الواسطة للعلم والتصديق بالشيء سواء كانت هذه الواسطة يا واسطة اللي هي في الإثبات للعلم بالشيء، سواء كانت هي حقيقة وواقعا واسطة في الثبوت أو لم تكن واسطة في الثبوت، على كلا الفرضين هي ما زال تفيدنا العلم بشيء نسميها شنو؟ واسطة في الإثبات. إذا نقدر نقسم الواسطة في الإثبات إلى قسمين. الواسطة في الإثبات التي هي واقعا واسطة في الثبوت، مثالها ما يسمى في المنطق والحكمة بالبرهان اللمي، أي الانتقال من العلة إلى المعلول، فإن العلة واقعا هي الموجدة للمعلول، فهي واسطة في شنو؟ في الثبوت. وكذلك العلة هي واسطة للعلم بوجود المعلول، عن طريق علمنا بالعلة نعلم بالمعلول، فتكون واسطة في الإثبات. فهذه واسطة في الإثبات، لأن العلة عن طريقها نعلم ونكتشف المعلول، فهي واسطة في الإثبات مع كونها واقعا واسطة في الثبوت. والنوع الثاني من الواسطة في الإثبات، الواسطة في الإثبات التي هي واقعا ليست واسطة في الثبوت، مثاله البرهان الإني، فإننا في البرهان الإني ننتقل من المعلول إلى العلة، فإذا رأينا المعلول ماذا نكتشف؟ نعلم بوجود العلة، فهو واسطة في الإثبات ولكنه ليس واسطة في الثبوت، لأن المعلول ليس هو الذي أوجد العلة، كما في الدخان، الدخان معلول لمن؟ للنار، ونحن عن طريق المعلول اكتشفنا العلة وهي النار، فهذه واسطة في الإثبات. ولكن هل الدخان علة للنار في إيجاد النار؟ الجواب كلا، الدخان ليس هو الذي أوجد النار، فهذه واسطة في الإثبات لكنها ليست واسطة في الثبوت. إذا لحد الآن شنو بينا؟ بينا الواسطة في الثبوت وهي علة الإيجاد، وواسطة في الإثبات وهي علة العلم بالشيء، سواء كانت في الواقع علة في إيجاده أو لم تكن علة في إيجاده. القسم الثالث من الواسطة هو الواسطة في العروض أو الواسطة في العرض، وهي الواسطة لا في وجود الشيء ولا في العلم بالشيء، وإنما واسطة في حمل شيء على شيء وإسناد شيء إلى شيء، كقولنا الميزاب جار، الميزاب جار، أسندنا الجريان المن للميزاب بواسطة ماذا؟ بواسطة الماء الجاري في الميزاب، فجريان الماء في الميزاب صار واسطة في إسناد الجريان وحمله على الميزاب، لكن جريان الماء ليس علة لوجود الميزاب وجريان الميزاب، وليس للعلم بذلك، وإنما هو واسطة في الحمل، أن نحمل شيء على شيء. الخلاصة سريعا، الواسطة في الثبوت هي العلة لوجود الشيء، الواسطة في الإثبات هي الواسطة للعلم بالشيء، الواسطة في العروض هي العلة في حمل شيء على شيء. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية للبحث، قالوا المجاز في علم البلاغة على ثلاثة أنواع. النوع الأول المجاز في الكلمة، أي أن الحكم ثابت للمضاف ولكن المضاف حذف وأثبت الحكم للمضاف إليه، كقوله تعالى واسأل القرية، فإن السؤال ثابت للمضاف وهو أهل القرية، ولكن حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقاما، هذا يسمى مجاز في الحذف. النوع الثاني المجاز في الكلمة، أي أن الكلمة استعملت في معنى غير المعنى الذي وضعت له، كاستعمال الأسد في الحيوان، عفوا استعمال الأسد في الرجل الشجاع، استعمال الكلمة في غير ما وضعت له، لهذا المجاز المعروف مجاز الكلمة. وكذلك إذا كان التصرف في الهيئة أيضا يعتبر مجاز في الكلمة، كما لو جئنا باسم فاعل وقصدنا اسم المفعول، أو جئنا باسم المفعول وقصدنا اسم الفاعل. مثلا قول الشاعر دع المكارم لا ترحل لبغيتها واجلس فأنت الطاعم الكاسي. الطاعم الكاسي شنو مقصود به؟ هو يريد ذمه، يعني المطعوم المكسوب، فاستعمل اسم الفاعل واراد اسم المفعول، وهذا استعمال مجاز في الكلمه، هذا مجاز في الكلمه. وهكذا تذكره، كلا انها تذكره، تذكره مصدر، المراد به شنو؟ اسم الفاعل. كلا انها مذكر، فالتذكرة والتبصرة مصدر أريد منه اسم الفاعل، يعني مذكر ومبصر، هذا كله مجاز في الكلمة. هذا النوع الثاني من المجاز. النوع الثالث من المجاز هو المجاز في الإسناد، أي أن الكلمة في الموضوع والكلمة في المحمول استعملت في معناها الذي وضعت له ولم تستعمل في غير معنى، ولكن إسناد هذه الكلمة إلى تلك الكلمة هو إسناد إلى غير ما هو له، مو غير ما وضع له، إلى غير ما هو له، كقولنا الميزاب جاري. فالميزاب استعملت الكلمة في معناها الحقيقي وهو الميزاب، والجاري أيضا استعملت في معناها الحقيقي. زين أين حصلت المجازية؟ في إسناد الجريان للميزاب، فإن الجريان هو للماء لكنه اسند الى ما ليس هو له وهو الميزان. فهنا المجاز في الكلمة ام المجاز في الاسناد؟ المجاز في الاسناد. والنتيجة ما هو الفرق بين المجاز في الكلمة والمجاز في الاسناد؟ شنو الفرق؟ المجاز في الكلمة استعمال اللفظ في غير ما وضع له اللفظ مادة أو هيئة، أما المجاز في الإسناد فالكلمة استعملت في معناها الذي وضعت له مادة وهيئة، فلا مجاز في الكلمة لا في المادة ولا في الهيئة، وإنما المجاز في إسناد هذه الكلمة إلى ذلك الشيء كإسناد الجريان إلى الميزان. هذا واضح إن شاء الله؟ واضح؟ زين. إذا اتضحت هاتان المقدمتان نأتي إلى محل كلامنا. نقول المشتق له أمثلة عديدة ونضرب ثلاثة أمثلة. اليوم كله ثلاثات، يعني الواسطة ثلاثة والمجاز ثلاثة والأمثلة لا راح نضربهم ثلاثة اليوم ثلاثة هم. زين بعدها ندورون ثلاثات زين والتعطيل ثلاثة أيام يعني. وعندي ثلاث دروس اليوم يعني. ثلاث أمثلة عزيز. المثال الأول نقول النار حارة. المثال الثاني الماء حار. المثال الثالث الميزاب جار. نقطة الاشتراك في هذه الأمثلة أن المحمول في الجميع هو مشتق، حار وحار وجاري كله مشتق، ولكن ما هو الاختلاف بين هذه الأمثلة؟ الجواب في المثال الأول اللي هو شنو المثال الأول؟ النار حارة، ثبوت المحمول للموضوع بواسطة أم بدون واسطة؟ النار حارة بدون واسطة، لأن الحرارة من اللوازم الذاتية للنار، فثبوت الحرارة للنار بلا واسطة، لا واسطة في الثبوت ولا واسطة في العروض. أما المثال الثاني اللي هو شنو المثال الثاني؟ الماء حار، فثبوت الحرارة للماء ذاتي أم بالواسطة؟ بواسطة. ليه شنو واسطة؟ واسطة النار، والنار واسطة في الثبوت لو في الإثبات لو في العروض، واسطة في الثبوت. ففي المثال الثاني نحتاج إلى واسطة في الثبوت وهو النار. أما المثال الثالث الميزاب جار، فثبوت الجريان للميزاب يحتاج إلى واسطة أو لا يحتاج؟ يحتاج إلى واسطة، وهي جريان الماء. وهذه واسطة في الثبوت أم في العروض؟ وهذه واسطة في العروض. إذن في المثال الأول لا واسطة لا في الثبوت ولا في العروض، في المثال الثاني احتجنا إلى واسطة في الثبوت، في المثال الثالث احتجنا إلى واسطة في الثبوت. والسؤال هنا هل الاستعمال في هذه الأمثلة الثلاثة حقيقي أم مجازي؟ الجواب أما في المثال الأول فالاستعمال حقيقي لا محالة بدون واسطة، أما المثال الثاني اللي هو واسطة في الثبوت فالاستعمال حقيقي لا محالة إذ لم يختلف فيه أحد. أما الثالث اللي هو شنو؟ واسطة في العروض، فقولان في المسألة. القول الأول ما ذهب إليه صاحب الفصول حيث قال هذا استعمال مجازي، حينما نقول الميزاب جار فهذا استعمال شنو؟ استعمال مجازي وليس استعمالا حقيقيا. لماذا؟ لأننا نشترط في الصدق الحقيقي عدم وجود واسطة في العروض، فإذا وجدت واسطة في العروض فالاستعمال مجازي. هذا من قاله؟ صحيح. القول الثاني ما ذهب إليه المصنف قدس سره حيث قال هذا استعمال حقيقي، إذ أننا لا نفرق بين عدم وجود واسطة وبين وجود واسطة في الثبوت أو وجود واسطة في العروض. في جميع هذه الموارد الاستعمال استعمال حقيقي. لماذا؟ لماذا؟ وذلك لأن كون الاستعمال حقيقيا أو مجازيا إنما هو بلحاظ أن الكلمة استعملت في معناها الذي وضعت له أو لم تستعمل، اللي هو يا مجاز المجاز في الكلمة. فحينما نبحث استعمال المشتق مجازي أو حقيقي، محل بحثنا يا مجاز المجاز في الكلمة، أي أن المشتق استعمل في معناه الذي وضع له أو لم يستعمل في معناه الذي وضع له. وكون الواسطة في العروض يؤثر على الإسناد مو على الكلمة. في الواسطة في العروض حينما نقول الميزاب جار، هنا صار مجازية في الكلمة لو مجازية في الحمل والإسناد، مجازية في الحمل والإسناد كما بينا. فإن الميزاب استعمل في معناه الحقيقي والجاري استعمل في معناه الحقيقي، أما المجازية وين صارت؟ في إسناد الجريان للميزاب بواسطة من؟ بواسطة الماء. فالواسطة في العروض تصير الاستعمال مجازيا، يعني مجاز في الكلمة، أو الواسطة في العروض تصير الإسناد مجازيا. الجواب الواسطة في العروض تؤثر على الإسناد ولا تؤثر على الكلمة. ومحل بحثنا، محل بحثنا في الإسناد أو في الكلمة؟ في الكلمة. فالواسطة في العروض لا علاقة لها بالبين، أصلا ما لها علاقة بالمطلب إطلاقا. هذا خلط من صاحب الفصول بين المجاز في الكلمة والمجاز في الإسناد. الواسطة في العروض تؤدي إلى المجازية في الإسناد، بينما محل كلامنا هو المجاز في الكلمة. والنتيجة لو كانت الواسطة في العروض كقولنا الميزاب جار، فاستعمال المشتق حقيقي أم مجازي؟ الاستعمال حقيقي لو مجازي؟ حقيقي. لماذا حقيقي؟ لأن كلمة المشتق استعملت في معناها الذي وضعت له. نعم هناك مجازية في الإسناد، ولا تنافي بين كون استعمال الكلمة استعمال حقيقي وبين كون الإسناد إسناد مجازي. هذا خلط من صاحب الفصول بين المطلبين. صار واضح؟ إن شاء الله بهذا الأمر السادس يخلص صاحب الفصول من زين السادس. ها لا نقول ان شاء الله بس هم راح يسلم. يعني السادس لا يعتبر في صدق المشتق التلبس الحقيقي. الظاهر انه لا يعتبر في صدق المشتق وجريه على الذات. قعدنا نحكي عن الكلمه لو عن الاسناد، عن الإسناد طبعا، ولكن إذا تريد تدقق أكثر بالعبارة، طبعا عبارة المصنف شوية مشوشة وإشكاله على صاحب الفصول أنا مشوش، لكن ما لدي أسوي ذهنة الآن، هنكمل المطلب وبعدين أرجع أبين لك وين صار الاشتباه في المطلب. الظاهر أنه لا يعتبر في صدق المشتق وجريه على الذات حقيقة. هنا بعد ما ناظرين للإسناد وإنما ناظرين إلى الكلمة، أن المشتق استعماله في الذات استعمالا حقيقيا هذا لا يتوقف على التلبس بمن؟ بالمبدأ حقيقة، يعني لا يتوقف على كون الإسناد حقيقيا، حتى لو كان الإسناد مجازيا فاستعمال المشتق في معناه هو استعمال حقيقي، أنه لا يعتبر في صدق المشتق وجريه على الذات حقيقة، أي لا يعتبر في استعماله استعمالا حقيقيا، لا يشترط التلبس، أي فاعل لي يعتبر، لا يعتبر التلبس بالمبدأ حقيقة. مقصودنا من التلبس يعني شنو؟ الإسناد. لا يشترط في الاستعمال الحقيقي أن يكون الإسناد حقيقيا، التلبس بالمبدأ حقيقة وبلا واسطة في العروض لا، هذا مشار. كما في الماء الجاري، فإنه في الماء الجاري توجد عندنا واسطة أو لا توجد واسطة؟ لا توجد واسطة، لكن إذا قلنا الميزاب جاري تحتاج إلى واسطة. بل يكفي في صدق المشتق واستعماله استعمالا حقيقيا التلبس به بمن؟ بالمبدأ، ولو مجازا. أعيد لك العبارة، بل يكفي في كون استعمال المشتق استعمالا حقيقيا، يكفي في كون الاستعمال حقيقيا تلبس الذات بالمبدأ، ولو كان تلبس الذات بالمبدأ مجازيا. يعني شلون هاي؟ قد واحد يقول شلون استعمال حقيقي وشلون التلبس مجازي؟ نقول الاستعمال حقيقي يعني بلحاظ الكلمة، والتلبس بلحاظ من؟ بلحاظ الإسناد. وماكو تنافي بين كون الاستعمال حقيقي وبين كون الإسناد مجازي، بل يكفي التلبس بالمبدأ ولو كان التلبس مجازا ومع هذه الواسطة. يا واسطة، الواسطة في العروض، حتى لو كانت عندنا واسطة في العروض فاستعمال المشتق استعمال حقيقي وإن كان الإسناد مجازيا، كما في الميزاب الجاري، فإسناد الجريان إلى الميزاب يراد لواسطة لو ما يراد له؟ يراد لواسطة. وإن كان إسنادا إلى غير ما هو له، لأن الجريان مو للميزاب، الجريان للماء، فهو إسناد إلى ما ليس هو له، وإسناد مجازي لو حقيقي، إسناد مجازي. وإن كان إسنادا إلى غير ما هو له وبالمجاز، لأن الواسطة واسطة في العروض، إلا أنه يهو أنه إلا أنه المجاز، إلا أن المجاز هنا في الإسناد لا في الكلمة، الكلمة استعمالها في المعنى استعمال حقيقي. يعني نجي إلى العبارة، العبارة شنو؟ الميزاب جار. نلاحظ الميزاب الكلمة استعملت في معناه فهو استعمال حقيقي، زين كلمة الجار استعملت في معناها فهو استعمال حقيقي، فالكلمة استعملت استعمالا حقيقيا، لكن نسبة الجريان للميزاب فالاستعمال حقيقي لكن الإسناد مجازي. فالمشتق اللي هو شنو؟ المشتق كلمة الجاري في مثل المثال المذكور وهو الميزاب جار. بما هو مشتق قد استعمل في معناه الحقيقي. طبعا من نقول بما هو مشتق، يعني اللي هو داخل في محل بحثنا، وان بحثنا عن المادة وعن الهيئة في المشتق، عن الهيئة، عن الهيئة، نقول المشتق هنا بهيئته جاري. هيئته شنو معناها؟ هيئته جاري، شيء ثبت له الجريان. وهنا استعملناها في هذا المعنى أو لم نستعملها في هذا المعنى؟ الميزاب جاري، كلمة جاري استعملت في معناها شيء ثبت له الجريان، فهو استعمال حقيقي. فالمستقفي مثل المثال المذكور قد استعمل في معناه الحقيقي، طبعا معناه الحقيقي في المادة ومعناه الحقيقي في الهيئة. وإن كان مبدأه، مبدأ المستقلي هو شنو مبدأه؟ وهو الجريان. وإن كان مبدأه مسندا إلى الميزاب حقيقة لو مجاز بالإسناد المجاز، لأن الجريان مو للميزاب، الجريان للماء، فهذا الإسناد مجازي لكن استعمال الكلمة هو حقيقي، ولا منافاة بينهما أصلا. بين من وبين من؟ بين كون الاستعمال مجازي، عفوا، بين كون الاستعمال حقيقي وبين كون الإسناد مجازي، ولا منافاة بينهما أصلا كما لا يخفى. لذلك هل نشترط عدم وجود واسطة في العروض أو لا نشترط؟ لا نشترط، لأن كلامنا عن الاستعمال المجازي والاستعمال الحقيقي، والواسطة في العروض إنما تؤثر في الإسناد لا في الكلمة. ومحل بحثنا، عفوا، ومحل بحثنا هو الكلمة وليس الإسناد. ولكن ظاهر الفصول بل صريحه اعتبار الإسناد الحقيقي. يعني شنو الإسناد الحقيقي؟ يعني أن لا تكون هناك واسطة في العروض، إما أنه لا توجد واسطة، وإما أن الواسطة في الثبوت. أما الواسطة في العروض فتصير الاستعمال مجازيا. هذا شلون نجاوب عنه؟ الواسطة في العروض لا تصير الاستعمال مجازيا، وإنما الواسطة في العروض تصير الإسناد مجازيا. ولكن ظاهر الفصول بل صريح اعتبار الإسناد الحقيقي في صدق المشتق حقيقة. إذا أردنا صدق المشتق حقيقة، يعني يستعمل استعمالا حقيقيا، فلا بد أن يكون الإسناد حقيقيا. إسناد من يعني؟ يعني تلبس الذات بالمبدأ لا بد أن يكون حقيقيا. يعني شنو حقيقيا؟ يعني شنو حقيقيا؟ يعني بلا واسطة في العروض. جواب: وكأنه، يعني كلام صاحب الفصول، من باب الخلط بين المجاز بالإسناد والمجاز في الكلمة. كلامنا في المشتق عن المجاز في الكلمة، هل الكلمة مجازية هنا أو مو مجازية؟ وليس كلامنا عن المجاز في الإسناد حتى تشترط أن يكون الإسناد حقيقيا. هذا خلق في المطلب. وكأنه من باب الخلق بين المجاز في الإسناد والمجاز في الكلمة. وهذا، يا هو هذا المجاز في الكلمة، ها هنا، يعني في بحث المشتق، هو محل الكلام بين الأعلام. احنا حينما نقول هذا المشتق مجازي او حقيقي، المن ناظرين الى المجاز في الكلمة ولم ننظر الى المجاز في الإسناد. اما كون الواسطة في الثبوت والواسطة في العروض، هذا وين يأثر؟ هذا في الإسناد لا في الكلمة. فهذا خلط في المقام من صاحب الفصول. لا لا، مع الأسف هذا الكلام فندافع عن صاحب الفصول، يعني مو دائما هو الجواب أن صاحب الفصول هو يتكلم عن المجاز في الإسناد وليس عن المجاز في الكلمة. يعني بعبارة أخرى، تارة نتكلم عن استعمال المشتق في معناه، وهو أنه ما هو المراد من كلمة الجاري. وتارة نتكلم عن حمل المشتق على الزاد اللي هو شو نسميه اسناد، اسناد وصدق، صدق المشتق على الزاد. فإن كان النظر إلى فقط كلمة المشتق وأنها استعملت في معناها أو لم تستعمل في معناها فكلام المصنف صحيح، أننا إذا نظرنا إلى نفس كلمة المشتق واستعمالها راح يصير استعمال حقيقي وما إلى علاقة بالواسطة في العروض أو الواسطة في الثبوت. ولكن صاحب الفصول ناظر إلى الإسناد، يعني ناظر إلى أن المشتق إذا أسند إلى الذات، المشتق إذا حمل على الذات، الجريان إذا حمل على الميزان، فهذا الإسناد حقيقي لو مجازي. قال إن كانت الواسطة في الثبوت فهو حقيقي، وإن كانت الواسطة في العروض فهو مجازي. وظاهر عبارة الفصول أنه يريد المعنى الثاني، لأنه عبر بالصدق، يعني الصدق شيء على شيء، وهذا يكون في الإسناد لو في الكلمة، هذا في الإسناد. ظاهر عبارة الفصول أنه يتكلم عن الإسناد، فاشتراط التلبس بعدم وجود واسطة في العروض، هذا الاشتراط صحيح لو صحيح؟ صحيح وفي محله، وليس خلقا بين المجاز في الكلمة والمجاز في الإسناد، لأن محل كلام الفصول إنما هو عن الإسناد، يعني إسناد المشتق إلى الذات يشترط فيه عدم وجود واسطة في العروض، هذا أمر مسلم وثابت ولا إشكال فيه. فمع الأسف إشكال المصنف على صاحب الفصول ليس في محله. وبهذا يتم الكلام عن الأمر السادس من خاتمة المشتق، وبه ننتهي عن بحث المشتق. لذلك يقول والحمد لله وهو خير ختام لبحث المشتق الطويل الذي أتعب المصنف وأتعبنا وأتعب صاحب الفصول أيضا. زين، لكن بقى شنو؟ أنه الظاهر أحنا البحث الطويل المعقد والمفصل والآخرين أكو بي ثمرة لو ما أكو بي ثمرة أصلا، إذا أكو ثمرة المصنف لماذا لم يتعرض لها؟ طبعا أكو احتمال، حتى إما نقول ما أكو ثمرة أو ثمرة ما تسوى لذلك لم يتعرض لها المصنف، أو نقول لا الثمرة واضحة وجلية وكثيرة وكبيرة بحيث لا تحتاج إلى ذكر. وهذا ما قال به بعض المعلقين، قال ثمرة بحث المشتق كثمرة ظهور الأمر في الوجوب، في بحث أن الأمر ظاهر في الوجوب ثمرته واضحة، لأن ما تجد بابا من الأبواب إلا وفيه أمر، فيأتي أنه ظاهر في الوجوب لو ظاهر في الاستحباب فالثمرة واضحة. هنا كذلك لا تجد موردا من الموارد إلا وتجد مشتق في باب الصلاة، في باب الصوم، في الحج، في الزكاة، كلها تستعمل شنو؟ ألفاظ مشتقة، ولذلك الثمرة تظهر على نطاق واسع. ولكن هسه احنا ليش نحكي هاي الكبريات؟ خلينا نذكر بعض الأمثلة، نذكر بعض الأمثلة الفقهية. قال الوضوء والغسل بالماء المسخن بالشمس مكروه. حينئذ نقول إن كان الماء مسخنا الآن فعلا فلا توجد ثمرة. متى تظهر الثمرة؟ لو برد الماء، يعني سخن وبعدين شنو؟ برد، يعني وانتهت السخونة مالته، فهنا شنو؟ هل تبقى الكراهة أو تزول الكراهة؟ على القول بالوضع لخصوص المتلبس فتزول الكراهة، أما على القول بالأعم فتبقى الكراهة. مثال آخر، كراهة تغسيل الميت بالماء المسخن بالنار، فما زال الماء مسخنا الآن لا ثمرة، لكن لو برد الماء بعد ذلك فإن قلنا بالأخف فلا كراهة، وإن قلنا بالأعم فالكراهة باقية. المثال الثالث، الوقف المخصوص على العنوان، كما لو أوقف المدرسة على الطلاب، قال هذه المدرسة وقف للطالب، لكل طالب، وكان عندنا طالب لكن مل من الدرس ما قدر يصبر، شاف مطالب الكفاية شوية متعبة ومزعجة شوية، فبطل من الدرس، راح قعد محافظته واشتغل شغلة ثانية، صار شرطي. زين، حينئذ هل يجوز له السكن في هذه المدرسة الموقوفة أو لا يجوز؟ زين، على القول بالأعان وإن انتهى عنه التلبس لكنه يصدق عليه أنه طالب، فيجوز له السكن في المدرسة. أما على القول بالأخص لخصوص المتلبس، هو ليس متلبسا الآن، وإنما شنو؟ ولا يجوز له أن يتصرف. وهكذا مثلا اللفظ المعمم، مثلا هذه المدرسة وقف علما للمعممين، واحد خارج من العمامة سوى نزحة تتقية أو لغاية في نفس يعقوب مثلا، حينئذ يجوز له السكن في المدرسة أو لا يجوز؟ على القول بالأعم يجوز، على القول بالأخص لا يجوز. مثال آخر، كراهة قضاء الحاجة تحت الشجرة المثمرة، ورد في الروايات كراهة التبول تحت الشجرة المثمرة، الشجرة المثمرة. زين، إذا انتهت ثمرة الشجرة كالنخلة في الشتاء لا توجد ثمرة، فإن قلنا بالأخاف لا توجد كراهة، وإن قلنا بأن المشتق موضوع للأعام فالكراهة شنو؟ موجودة. كل هذه الثمرات مع أنها متعددة متوقفة على مسألة، وهي عدم ظهور الأدلة في ثبوت هذه الأحكام للمتلبس فعلا. يعني مثلا لو قالت الرواية يكره التبول تحت الشجرة المثمرة وسكتت، هنا تظهر الثمرة. أما إذا الرواية شنو قالت؟ يكره التبول تحت الشجرة المثمرة حين إثمارها، يعني وين قيدت؟ بس فأكو ثمرة بعد لو ما بعد ما أكو ثمرة، سواء قلنا بأن المشتق للأخص أو للعام هي الكراهة مقيدة بمن؟ حين الإثمار. والظاهر أن جميع هذه الأمثلة التي ذكرناها هي مقيدة بمن؟ بالتلبس، ولذلك لا نجد ثمرة لبحث المشتاق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.